أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله جناحا على الالتزام بالواجب الثانوي. قال الوجود ثانيا والواجب امر متاخر. قال ذلك واجب الاتيان بكل مقدمه لها فعل في ثانيه الواجب وفي تحققه خارجا. أما فيما إذا علمنا أن شرط الواجب هو القدرة عليه في جرحه، ففي مثل ذلك لا يلزم تحديد الشرط، فإن الواجب على المكلف إنما هو امتثال الوجوب على تدبير أن يكون ثانيا، ولا يجب على المكلف تحديد الشرط ليكون الوجوب ثانيا. فأما إذا لم نلتزم بالوجوب المعلق وكان الوجوب مشروطا ومتأخرا، ففي مثل ذلك أن يجب الإتيان في المقدمات التي لها دخل في فعلية الواجب وفي تحققه، أو لا يجب الإتيان بهذه المقدمات. قلنا أنه من ناحية حكم العقل بوجوب الإطاعة بوجوب إطاعة التطبيق، فليس هنا حكم عقلي، وذلك أن المقدمة إذا لم يؤت بها في الخارج لا يكون المكلف قادرا على الإتيان بالفعل في شرطه، والقدرة شرط في التكليف الأبعادات، فلا تكييف ليلزم العاقل بلزوم انتصاره. واما من ناحيه الميلاد فيختلف الحال في ذلك، فان القدره اذا لم تكن معتبره في الميلاد وان كانت معتبره في التكييف وفي الوجود، وهذا هو الذي نسميه بالقدرة العقلية، يعني شرط عقلي من باب تصليح تكييف العاجل. ففي مثل ذلك يلزم العقل في الإتيان بهذه المقدمات التي لها دخل في تحقق الواجب في جرحه، وذلك من استقلال العاقل اللزوم التعرض على الميلاد كما هو مستقل للزوم إطاعة التكييف الفعلي. لا فرق في حكم العاقل في هذه الجهة بين أن يكون التكييف فعليا فيلزم بامتثاله، أو يكون هناك ميلاد ملزم فيحكم بلزوم تركيه. فإن الميلاد هو روح التكليف، فكما يلزم بامتثال التكليف يعني من باب وجوب الإطاعة، كذلك يلزم بفقه تكليف الميلاد وبفقه تعزيز المولى عن التركيب الشيء، كان يجعل نفسه عاجزا عن الانكسار فلا يتمكن المولى من التكليف، والا لو كان قادرا لم يصنفه المولى بما امره بشامل الفعل، الا انه من جهه عجزه لا يمكن المولى ان يصنفه بشيء، وتعجيز المولى عن الايذاء وعن الايجاب هذا في حكم العقل قدير، فيسترد العقل على مخالفته هذا الملاك، يعني على تقييده هذا الملاك الملزم. هذا فيما اذا كانت القدره شرطا عقلا وغير دخيله في الملاك، وكذلك اذا فرضنا ان القدره دخيله في الملاك وشرط شرعي للتكييف، ولكن الشرط هو القدرة بمعناها الواقع، القدرة من أول الأمر. أن أبرز المكلف فعلا قادر على أن يأتي بمقدمات يتمكن عوامل الإسلام بالواجب في جرحه. القدرة موجودة بالجهد، الشرط حاصل والفعل متحقق بأنه جاملات الملزم. لا كان الفعل متفقا بأنه جاملات الملزم، أيضا العقل يحكم بذلك، كان يحكم بقرء الكفي، فإن القدرة من كانت شرطا شرعيا لا دخيلة في الملاك، إلا أن المفروض أن القدرة موجودة والمكلف متمكنا من الإسلام بالواجب في شرطه. فإذا كان الملاك موجودا فالإلزام العقلي موجود، ويحكم العقل بقبح التكفيك وباستحقاقه العقاب على تكفيك الملاك الملزم بعد تحققه وبعد اختصاص الفعل بأنه ملاك. فلا أيضا يرجع عدم الإتيان بالمقدمات وتخفيف الملاك يرجع إلى تعجيز المولى عن الإيجاب والتكفيف، فهذا قريب للملاك. هذا القسمان تقدم الكلام فيهما. القسم الثالث أن تكون القدرة شرطا شرعيا ولكن ما على نحو التأخير والإطلاق، بل القدرة بعد حصول شرط من شرائط التدريب، القدرة بعد ذلك تكون شرطا شرعيا لا القدرة قبل ذلك. وهذا الاستطاعة بالنسبة إلى الهم الاستطاعة من الآية المباركة ولله على الناس من البيت من استطاع إليه سبيلا. أن الهدوء إنما هو بعد الاستطاعة، فإن التزمنا بالواجب التاريخي لا أخذ بهذا الضغوط. إننا نلتزم بأنه بعد الاستطاعة يكسر الهدوء، وإن كان الواجب أمرا متأخرا فيجب الإتيان بالمقدمات وحكم العقل بوجوب الإطاعة والمعصية. وإذا اعتمدنا على أن الواجب التعليقي غير ممكن فلا بد لنا من وضع وبين هذا الظروف. حتى انتظر به شيخنا الأستاذ صدق الله نفسه، فلا نلتزم بأن الوجوب يقتل بعد الإطاعة، بينما الوجوب يترتب في ظرف العمل في ظرف الإشعار بالعمل على التخريج من الإغراق إلى الوقوفين إلى الغرامي إلى صلاة الزيارة إلى صلاة النساء. إذا التزمنا بذلك أن الواجب التاريخي غير معقول فالوجود فإن لم يوجد بعد الاستطاعة إلا أنه نستجب بذلك. أن الملاك بالغد واختصاص الحكي بالملاك هذا قد تحقق بالخارج، يعني بعد الاستطاعة كان الحكي جاملات الملزم، بحيث لو أنشن المولى أن يأمر به لأمر، ولكنه لا يتمكن من الأمر إذ يستهل أن يتعلق الأمر بفعل متأخر مقيد بزمان متأخر على الفرض، يعني على الفرض أن الواجب التأليفي غير ممكن. فإذا كان الفعل متصفا بالملاك بعد الاستطاعة جاء فيهما تقدم، فما يجوز للمتكلف تفريق هذا الملاك في تضييعه وعدم الاتيان بالمقدمات ومصالحته في ذلك، فإنه إن لم يكن هذا مخالفة لتأكيد الفعل على الأرض. التنفيذ ليس لفعلي فإنما هو متأخر، ولكنه تخفيف للملاك الملزم وهذا قبيح. فبعد الاستطاعة لا يجوز للمكلف تخفيف الهد وعدم الاتيان بالمقدمات الذهاب الى ابراهيم خطيئا للملائكه المجيدين هذا ما لغير جائز به الصلاه فاما قبل الاجتماعات فلا مانع من ذلك اذ لم يستجب الفعل فاعد بانه ذو ملاك ملزم علمت هنا ما جئت به ان يسبق اتفاقا فعل الملاك اذا لم تكن الاستطاعه موجوده ومن هنا حتى الفقهاء لأجل وجوب قبول من يهب الماء له وهو يستطيع بقبول العباد ما يجب ذلك ان لم يكن في ذلك اي منه او مهجور اخر من المهاجر او هو متمكن من الاستطاعه ويعلم انه اذا استجد يستطيع في كنفه ما يجب عليه الاكتساب بلا اشكال فان الواجب انما هو الحج على المستطيع واما تقديم الاستطاعه فهو غير واجب ما يجب على المكلف تقديم شرط الوجوب بل على تقدير ان يكون الشرط حاصلا من قبل نفسه واختيار من المكلف او بغير اختياره حينئذ يفهم بالاسلام بشيء فاما تقدير الشرط ولو فيما اذا كان اختياريا فهذا غير واجب جزما جزء من العقل فيجوز عند الانسان ان لا يقبل هذه الغذاء يوهب ان لا تسال اموالا فلا يقبل هذه الهداء فلا يكون مستطيعات اذ ليس في هذا مخالفه تكييف فعلي ولا تكييف للملاك الملزم فان استطاعه الفعل للملاك انما يكون بعد الاستطاعه لا قبله ما لم يستطيع لا يستطيع الفعل بكونه ذا ملاك فليس هنا تقييد للملاك الملزم فلا موجب للقرب ونزيد ذلك ذلك واحكام الشرعيه السفر بالنسبه الى بدو الحاج او قصد الاقامه للمسافر بالنسبه الى صوم شهر رمضان لا يجب على المسافر أن يقصد الإقامة ليقوم فإن وجود الصوم واقتصاد الصوم لأنه مأذون لكن مشروط بكون المكلف حاضرا في مقابل المسافر إيجاد الحجاب غير واجب على المكلف لا يجب عليه أن يقصد الإقامة ففي تركه قصد الإقامة لم يفرط على نفسه واجبا كما لم يفرط ملاكا فان اتصاف الفعل كانه ذو ملاك مسبوق بالعذاب في جهه الشرط غير واجب خاصه للامور العرفيه شرب الصلاة للمريض فيه مساله الزاويه الا انه لا يجب على المكلف في اسئله أن يجعل نفسه مريضا ليقبل الصلاة فإنه ما لم يكن مريضا لا مصلحة في شرب الصلاة في حقه إيجاد هذا الموضوع غير واجب على المكلف لا يلزم على المكلف أن يجعل نفسه أحكاما ليجب عليه شرب الماء وهكذا وهكذا بل الواجب عليه أخذ أمرين إما مخالفة التكليف الفعلي أو تكليف الملاك الملزم بعد كون الفعل واجبا للملاك وأما جعل الفعل واجبا للملاك فهذا غير واجب على المكلف بحكم العقل ومن هنا يظهر الحال في القسم الرابع رغم إذا كان الملاك موجودا حين الفعل لا قبله يعني الذي القدرة
شرط شرعي ودخيلة في الإمارات، ولكن القدرة قدرة في زمان الإسلام بالعمل وفي زمان الماجد، أما القدرة السابقة فهي غير دخيلة في الإمارات. ومن هذا القبيل جزمان الطهارة المائية بالنسبة للصلاة. المشتهر من الروايات ومن الآية المباركة إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا حكم لمن يقوم إلى الصلاة من النوم. إنه كان من أفضل الصلاة من أول مبدأ الصلاة فالزمان بالنسبة إلى صلاة الظهر والصلاة. هذا بالنسبة إلى واجب الماء، لأن فاقد الماء كما يظهر ذلك من ذي الآية المباركة لذيذة التامة. المستفاد من الآية المباركة أن من قام إلى الصلاة بعد دخول الماء إذا أراد أن يصلي إن كان واجبا للماء فالذيذة الوجوء على الغسل على الاختلاف بين الأدب الأصغر والأكبر. وإذا لم يكن واجبا للماء فوظيفة التيمم. فالمستفاد من الآية المباركة أن القدرة المعتبرة في وجود الوضوء على الغسل إنما هي القدرة بعد دخول الوقت، وأن القدرة قبل دخول الوقت فهي أجنبي عن هذا الملاحظ. وكذلك المستفاد من عدة روايات سهام الزرارة وغير الزرارة إذا دخلت إذا زالت الشام فقد وجب الطهور والصلاة. وجود الطهور إن الأمر به إنما يكون بعد زوال الشام. فقد دخل وقت الصلاتين في بعض الروايات وفي بعض الروايات وجب الطهور والصلاة. كيفما كان المستفاد من هذه الروايات غيرها أن الأمر بالطهور وتحصيل الطهور إنما يكون بعد دخول الوقت، كما أن الأمر بالصلاة يكون بعد دخول الوقت. فلو فرضنا أن المصلى كان متأكدا من الماء قبل دخول الوقت ويعلم أنه لا يوجد الماء بعد دخول الوقت غير هذا الماء، يجوز له تقييد هذا الماء بإراقته أو بغير إراقته، بغسل بدنه أو ثوبه فإن لم يكن غسلا بعد الطهارة الشرعية أو من جهة النجاسة، أو يصرفه في غير ذلك لا يجب عليه إبقاء الماء. فهل يتمكن من الطهارة المائية في الماء أن كل الشرط غير واجب؟ بل إذا كان متمكنا من الطهارة المائية بعد الماء يجب عليه الوضوء. فأما تحصيل هذا الشرط وجعل نفسه متمكنا من الطهارة المائية هذا لم يدل على وجوده شيء، فيجوز له إراقة الماء وتكليفه، وليس في هذا مخالفة لتكليف، إذ التكليف إنما هو بعد الزمان ولا تكليف للملاك الملزم، إذ لا ملاك قبل الوقت، يعني لا يقتضي الفعل فإنه يكون ملاك قبل الوقت. وإنما يوجد الملاك بعد الوقت فلا مانع من التخفيف، يعني لا مانع من الإسلام بغادر من إراقته الماء إذ ليس فيه تخفيف للملاك. فإذا لم يكن تخفيف للملاك فلا مخالفة لتخفيف فلا مقدور في ذلك. وكذلك لو كان المخلف متوضأ قبل الوقت فلا متفقرا بحرارة المائية من وضوء أو غسل له أن يحدث أمجان ما علمي بأنه لا يتمكن من الطهارة المائية بعد الغد. رأت وجوب الأستاذ حفظ الله حفظه في المطار فصل بين الأمرين بين إبقاء الماء فأنني ذهبتنا فأتني جواز إراقته ولكن إبقاء البذور ذكر أنه غير لازم وقال إن الفارس أغرم الناس وهذا كما ذكرت في التنفيذ الإسلامي أن هذا فارس كمان من خلقك الله نفسه وتهوى منك في المقام اسم ولا رواية مفصلة بين الأمرين وإنما الرواية من شيء آخر فصل عليه خلقك الله نفسه الآن وإلا تفصل فصل الأمرين جائزة يعني إراقة الماء أن الإحساس أن قال ما أتى الإحساس به من النزول بعد ذلك ما نزول فيه أبدا إذ ليس فيه تفكيك للميلاد ولا نسبة المتاع نعم النفس أمر آخر رغم مسألة إجناب الإنكار أن قال نذكر بعد دخول الوقت فخلقنا وهو متمكن من الطهارة المائية له أن يتغذى ويصلي من له معه ويجلب نفسه أمدان فهذا يعلم أنه لا يتمكن من الغسل إما لقلة الماء أو لبرد في الهواء مثلا أو لمرض فيه أو لغير ذلك من الموانع يعلم أنه لا يتمكن من الغسل من لا بد أن يتغنم ويصلي أفهم يجوز هذا بعد دخول الوقت وبعد ثانية التسليم هل يجوز ذلك أو لا يجوز أن نقول كل النفس الطريق على جواز ذلك بالنسبة إلى من يأتي أهله إذا أراد أن يأتي أهله لن يعلم بعدم التمكن من الغوب هذا لا بأس به نستطيع من ذلك أن الأمر أوسع مما نتخيل الطهارة الترابية في هذا الفرد حتى ما الاختيار تقوم مقام الطهارة المائية ولا نزور من ذلك بل فيجعل الإنسان نفسه معزولا من الوضوء فيؤمن الإنسان لا يتمكن من الوضوء فهل يترمم ويصلي ولكن نقتصر على مولد النار واما غير مولد النار فمن علم انه اذا اراد اذا نام ان يجلد لا مهاله فهو غير متمكن من الغوث هنا لا نلتزم بجواز النار بل لا بد له ان يصلي وينام لذلك لأن فيه تقريبا للمراس الملزم في مقتضى الآية المباركة قرآن متأكدا من الماء واجب من واجب للماء كالرغيفته الوجوه والتصريف الفعلي يقتضي لزوم الاستنشقاق فليس له تقريب هذا الملاس ومخالفة هذا التكليف لجعل نفسي معذورا كما لا وجود له إراقة الماء لا وجود الماء عنده ليتيمم وغير ذلك من الموارد كما الناس والعرض ورود النفس في خصوص إشكال الآن نلتزم به في مورده أما في غير ذلك فلا إذا لم يختلف لها في المقدمات باختلاف هذه السورة في السورتين الأوليين لا يجوز التقييد أصلا وفي السورة الثالثة لا يجوز التقييد بعد وصول الشهر وفي السورة الرابعة يجوز التقييد مطلقا يعني ليس هناك تقييد لأنه يجوز التقييد إذ ليس هناك ملاك ملزم ليكون تقييدا قال ما فيما إذا علم الآن لما إذا كتبنا فمن ندري أن القدرة خلق شرعي أو خلق عقلي، فهل أقدر أن يكون خلقا شرعيا؟ فهل هو من قبيل القسم الأول أو القسم الثاني أو الثالث؟ قال ما ظهرت به الأسباب المتعارف.